Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. في المغرب مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب. الجلسة العمومية شهدت دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، من ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقاً داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس. في العام 2024 الذي يمضي سريعاً نحو نهايته، بين المغرب وفرنسا شراكة جديدة ومستقبل واعد بمشاريع كبيرة. سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، اتفاق على حل جميع الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد. الحرب على غزة متواصلة في يومها 46 بعد 400. سكان القطاع يودعون العام 2024 وآلة الحرب الإسرائيلية تواصل حصد المزيد من الأرواح في أجواء الحصار والنزوح تحت نيران الحرب. حرب السودان، المجاعة تتفشى في 5 مناطق جديدة ونصف سكان البلاد يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. نبدأ إذن من المغرب، حيث صدق مجلس النواب بأغلبية 124 صوتا ومعارضة 41 على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. الجلسة العمومية شهدت دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، من ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس. ومن أبرز هذه التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب وإمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب. وقد شهد مشروع القانون التنظيمي مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حفر المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، إلى جانب حذف العقوبة الجنائية الأشد من المواد التي تضمنت هذه العبارة وكذلك العقوبات السالبة للحرية. نستمع إلى رضوان عميمي أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط.
أولا بالنسبة للتصويت على القانون التنظيمي للإضراب، أعتبره هو حدث تاريخي اليوم، على اعتبار أنه منذ أول دستور مغربي منذ 1962 كانت الدساتير المتعاقبة كلها تنص على ضرورة مصادقة أو خروج قانون تنظيمي للإضراب. دستور 2011 أيضا أكد على إخراج هذا القانون. اليوم مصادقة البرلمان هي محطة تاريخية مهمة لمجموعة من الاعتبارات. الاعتبار الأول هو اليوم العلاقات المهنية هي أصبحت علاقات في صلب تطور الاقتصاد الوطني، ونحن على مقربة يعني من مجموعة من الأوراش والأحداث الكبرى اليوم، وهو مجال لتطوير هذه العلاقات المهنية وضمان السلم الاقتصادي والسلم الاجتماعي. أهمية هذا القانون أيضا تكمن في كونه تضمن مجموعة كبيرة من المقتضيات المهمة جدا التي تؤطر هذه العلاقة، ولكنها أيضا تحاول أن تطور هذه العلاقة يعني في اتجاه الحفاظ يعني على حرية العمل من جهة، ولكن أيضا ضمان استمرارية المقاولات وأيضا ضمان تطوير الاقتصاد الوطني من زاوية أداء هذه المقاولات.
المغرب وفرنسا في العام 2024 الذي سنودعه بعد أيام قليلة دينامية جديدة والارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى شراكة استثنائية وطيدة. زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب توجت بتوقيع 22 اتفاقية في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى حوالي 20 اتفاقية أخرى تم التوقيع عليها في لقاء ريادة الأعمال المغرب فرنسا. ومن أبرز لحظات هذه الزيارة الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس الفرنسي أمام البرلمان المغربي، حيث جدد التأكيد على دعم بلاده لسيادة المغرب على صحرائه، مشدداً على أنه بالنسبة لفرنسا فأن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. نستمع للدكتور محمد النشطاري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
عندما نتحدث عن العلاقات المغربية الفرنسية فإننا نتحدث بالفعل عن شراكة حقيقية وعميقة وعن رؤى استراتيجية تهدف إلى بناء علاقات متينة أساسها الاحترام المتبادل وأساسها كذلك وهذا هو الأساس العمل على الدفاع عن مصالح كل طرف وفق منظور يتلائم ومصالح كل دولة. وأكيد أن بعد الموقف الفرنسي الأخير من مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وكذلك زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب كل هذا أعطى حافزا قويا للعلاقات الثنائية. وأكيد أن مختلف المشاريع المصادقة عليها بشكل ثنائي تبين إلى أي حد أن هناك رغبة قوية من أجل تمتين هذه العلاقات والدفع بها إلى شراكة استراتيجية حقيقية استثنائية متجددة حتى تتواءم وتطلعات قيادتي البلدين. وأكيد أن فرنسا فهمت إلى أي حد أنها شريك استراتيجي ما دامت أنها تحترم مصالح المغرب وتتخذ مواقف تتواءم والرؤية المغربية لمختلف القضايا وأهمها الصحراء المغربية.
السلطات السورية الجديدة أعلنت التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل المسلحة بهدف حلها واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا التي أصبحت تبث الأخبار نقلا عن غرفة العملية العسكرية والمصادر التابعة لهيئة تحرير الشام أن اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، غير أن هذا الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد. وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية المسألة في حاجة إلى النقاش المباشر بين قيادة قصد ودمشق بعيدا عن هيمنة القوى الإقليمية ووصايتها على القرار السوري. من دمشق هذا تقرير مراسلنا يا منجيب.
القائد الشرع كان قد أعلن إعادة هيكلة جديدة للجيش السوري من قبل لجنة قيادية عسكرية على أن تبدأ الفصائل بحل نفسها والانضمام تباعا.
نحن لن نسمح على الإطلاق بأن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد. يجب إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة لأنه السلاح المنفلت في الدولة هو الذي يؤدي إلى اضطرابها وإلى عدم استقرار أمنها.
وفي تصريح نشرته في قناتها على منصة تيليجرام دعت وزارة الداخلية عناصر النظام البائد والمواطنين الذين عثروا على أسلحة في مناطق متفرقة إلى تسليم هذه الأسلحة فورا إلى السلطات المختصة. الخبير العسكري والاستراتيجي عبد الجبار العقيدي أوضح بضرورة بذل الجهود لبناء المؤسسة العسكرية في سوريا.
بالتأكيد البلد كله متهالك، الخزينة فارغة، العملة منهارة، البلد منهار بشكل عام كل مؤسسات، ولكن هذا يتطلب جهود الجميع لبناء هذا الجيش. بالتأكيد هذا يحتاج إلى تفاهمات وتوافقات دولية ويحتاج إلى تعاون دولي ودعم الأصدقاء.
وتم تعيين مرهف أبو قصرة القيادي البارز في المعارضة المسلحة وزيرا للدفاع في الحكومة المؤقتة في خطوة تعكس التوجه نحو توحيد القيادة العسكرية تحت مظلة الدولة. ميديان يامن ديب دمشق.
يسود هدوء غير مألوف في عيد الميلاد مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة مهد السيد المسيح، حيث تقع كنيسة المهد التي غابت عنها المظاهر الاحتفالية للعام الثاني، وللسنة الثانية لم توضع أي زينة في المكان في غياب الحجاج الذين كانوا يتوافدون على المدينة في أعياد الميلاد في الماضي، وهي مظاهر تعكس أجواء الحزن السائد في ظل الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحماس في غزة التي دخلت يومها 46 بعد 400. الفلسطينيون في القطاع يودعون هذا العام 2024 وودعوا معه أبناء وأزواج وأقارب قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية وسط الحصار والنزوح. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
بأي حال ستأتي عام 2025؟ هكذا يتساءل النازحين في جنوب قطاع غزة بالتزامن مع انقضاء العام الحالي وسط استمرار مآسيهم الإنسانية والمعيشية من قتل وخوف وقصف ودمار وجوع جراء الحرب المتواصلة على مدار 14 شهرا. الناجي والنازح عاطف المصري يقلب بذاكرته ما مر به من جراح خلال العام الحالي وهو جالس أمام خيمته.
فقدت بيتي، فقدت 7 من أبنائي وأحفادي، معي 3 مصابين من أبناء الشهداء، زوجتي مصابة من تحت الركام، أنا بنفسي خرجت من تحت الركام، إحنا نزحنا 7 مرات، جينا هن في الخيام، الخيام مأساة.
معاناة النزوح المتكرر والعيش بخيام بالية وفقدان الأمن الغذائي وانتشار الأمراض والأوبئة جعلت عام 2024 الأسوأ على الفلسطينيين في غزة، حالمين بعام جديد ينهي معاناة الفقد وحياة النزوح والعودة لديارهم مثلما يحلم الحاج أبو بشير.
نأمل من الله أنه خلال العام القادم تقف هالحرب، أقول لك نأمل الله أنه الليلة يقولوا بس وقف إطلاق النار عشان بس نوقف الصواريخ اللي قاعدة بتتقطع فيها الناس.
يصف النازحون في قطاع غزة حياتهم بالجحيم كما وصفته الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الأممية التي تسعى لتوفير أدنى مقومات الحياة لنازحين يحاولون أن ينجوا من دائرة الموت لاستقبال عام جديد علّه يحمل بين طياته اتفاقاً يوقف الحرب. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
أفاد تقرير أممي صادر عن مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن السودان الذي تمزقه حرب متواصلة منذ 20 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع يواجه أزمة مجاعة واسعة النطاق إلى جانب ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وتفاقم أوضاع النزوح الجماعي مما يزيد من تدهور الوضع الإنساني المتأزم فعلا. وأشار التقرير إلى أن هذه المجاعة المرحلة 5 من التصنيف الدولي للجوع تؤثر على ما لا يقل 5 مناطق مع توقعات بامتدادها إلى 5 مناطق أخرى بين الشهر الجاري وماي القادم، ويواجه أزيد من 24 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تمثل تفاقما واتساعا غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية مدفوعة بالصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق وانهيار الاقتصاد والخدمات الاجتماعية الأساسية والاضطرابات المجتمعية الشديدة. نتابع تعليق عثمان المرغني الكاتب والمحلل السياسي السوداني من القاهرة.
يعاني السودان حاليا من أشكال مختلفة من المجاعة تتراوح من الشديدة في بعض المناطق التي تعاني من انعدام الغذاء بصورة كاملة، خاصة ولايات دارفور 5، ومناطق أخرى ربما تكون أقل منها لكنها أيضا تعاني من المجاعة الحقيقية، بينما تعاني بعض المناطق الأخرى من نقص الغذاء بصورة واضحة جدا، ومناطق أخرى أيضا هي يتوفر فيها الغذاء لكن لا تتوفر القدرة للمواطن على شراء هذا الغذاء. وبالمجمل أعتقد أن الصورة أسوأ كثيرا مما ترصده هذه المراصد ومما تقدمه المنظمات، لأن الواقع على الأرض الآن أن هناك مناطق شاسعة من السودان التي كانت تنتج الغذاء لنفسها ولمناطق أخرى وتصدر إلى خارج السودان باتت متوقفة تماما لأكثر من 2 دون إمكانية لزراعة أي محاصيل يمكن أن تساهم في غذاء المواطنين. وهذه المناطق خاصة منطقة الجزيرة ومنطقة سنار وبعض المناطق الأخرى في ولاية كردفان الآن عاجزة تماما عن إنتاج الغذاء، بل المزارع لا يستطيع الوصول إلى مزرعته مما تطلب إرسال الإغاثة الإنسانية لهذا المزارع الذي كان ينتج، فأصبح هو متلقي بدلا من إنتاج الغذاء.
ونشرة أخبار كاست. انت
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.